لا يستطيع أن يتراجع ولا يستطيع أن يسكت أو يصمت في طريقه، بل يجب أن يعني بالنسبة إليه أن يمضي في طريقه. إذا مضى في طريقه سوف تكون هناك مشاكل أكبر، وهناك إعلام أصفر وهناك إعلام مضاد، فتونس مشاكلها كثيرة، ومن مصلحة الغرب أن لا تحل هذه المشاكل.
شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني الذي طرح وجهة نظر ورؤية سياسية واضحة. حقيقة قضية أنه من مصلحة اليوم أعداء الأمة بأن لا تحل مشاكلنا بالمختصر، يعني حين لا نقول سوريا والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران ولبنان وتونس وليبيا وغيرها، نقول الجميع في منطقتنا، منطقتنا في العالم العربي والإسلامي، خصوصا تلك الدول التي تعادي الكيان الإسرائيلي، أن لا تحل هذه المشاكل، وإن حلت تحل بالمزاج المزاج الاستكبار العالمي، المزاج الإسرائيلي، المزاج الأمريكي. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم معنا أيضا بمساهمة صوتية، نستمع إلى وجهة نظره.
تحية لكم جميعا. الحركة التصحيحية التي يجريها السيد سعيد في الداخل التونسي إنها جيدة، ولكن السيد سعيد قد أخطأ كما أخطأ القذافي من قبل، لم يعتمد في إصلاحاته على دول كبيرة للمساندة، وأن السيد سعيد في عنق زجاجة. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا لك سبحان الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة. قضية عدم الاستفادة من تجارب الماضي أو تجارب الآخرين، وأن ما جرى ويجري اليوم هو نتاج لعدم تعلم أو تفهم أو التفكر أو قراءة حتى التاريخ، حتى التاريخ الحديث الذي نتحدث عنه، القذافي أو غير القذافي، يجب الاستفادة من هذه التجارب، لأنه أن تكون بعيدا عن القاعدة الشعبية بالتأكيد ستواجه مشاكل، منها أن يكون الحاكم أو الوالي أو القائد أو الزعيم، لا فرق بالمسميات، أو رئيس الوزراء والملك في وادي والجماهير في وادي آخر أو الشعب في وادي آخر، وإن أراد أن يدفع بالاتجاه حتى وإن كان صحيحا، يجب أولا أن يتقرب القاعدة الشعبية، وإن بعد ذلك يتحدث عن الإصلاحات وكذلك الحديث عن تصحيح كل هذه الأخطاء. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد اللقاء، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء، إضراب تونس ومسار الأزمة المفتوحة. تحدثنا في هذا اللقاء حقيقة في الدقائق التي مضت بأن هناك أزمة اقتصادية دعت إلى أن يكون هناك إضراب عام في جميع مفاصل الدولة. اليوم تونس شهدت إضراب في القطاع العام، طبعا الدعوة صدرت من الاتحاد العام للشغل ليطالب بتحسين أوضاع الموظفين، وقضية تحسين أوضاع الموظفين يعني قاعدة شعبية عريضة جدا، نتحدث عن ربما شريحة واسعة جدا ونسبة مئوية من أبناء الشعب التونسي تشكل، لا نريد أن نقول الأغلبية العظمى، لكن تشكل أغلبية في هذا البلد، حينما نتحدث عن 159 مؤسسة عمومية أعلنت إضرابها، على رأسها الموانئ البحرية، المطارات، وكل شيء توقف في تونس واستمر ليوم كامل، طبعا بإشراف الاتحاد العام وهو أكبر منظمة نقابية في تونس. تونس هذه التي نتحدث عنها اليوم بعد معاناة كثيرة، بعد التخلص من حكم بن علي والتبعية للأجنبي، عانت أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، لذلك البعض ذهب ليقول بما أن هناك أزمة بهذا الحجم إذن هناك أصابع خارجية تلعب في المشهد الداخلي. طبعا هذه الأزمة الاقتصادية جاءت جراء عدم الاستقرار السياسي منذ 2011 وحتى هذه اللحظة. كذلك اليوم الحال ليس أفضل من تونس في ليبيا، ليبيا أيضا لا زالت تعاني. طبعا تداعيات جائحة كورونا لا ننسى هنا، والحرب في أوكرانيا كذلك بين الجانب الروسي والأوكراني، كل ذلك أثر بشكل مباشر على قضية بعض السلع وقضية الاقتصاد العالمي. المشهد التونسي كيف يمكن التوجه إليه أو النظر إليه مع بدء إضراب الاتحاد العام للشغل؟ هل يبقى هذا الإضراب وتداعياته تحت سقف المطالب الاقتصادية والاجتماعية، أم أنه سينتقل للحديث عن تصحيح في المسار السياسي للمشهد السياسي الحالي؟ اليوم نتحدث عن هذا بعد كل ما جرى من سنوات عجاف. إلى أين يتجه هذا الإضراب؟ خصوصا قضية إضراب القضاة المحتجين على قرارات السيد قيس سعيد، وكما نوهنا في بداية هذا اللقاء السيد قيس سعيد عزل 57 قاضيا مما سبب موجة من المواجهة بين القضاة وبين الحكومة. هل تستفيد المعارضة من الاحتجاجات لمزيد من الضغوط على الرئيس؟ المعارضة التي توضح دائما بأنها تخالف أي قرار يتخذه قيس أسعيد إن كان إيجابيا أو سلبيا بكل المقاييس. هنا لا يفهم من كلامنا بأننا ندافع عن جهة دون أخرى، نحن نفصل المشهد التونسي كما هو ونتحدث عنه كما يتحدث عنه حتى الإعلام التونسي الداخلي الرافض لقرارات السيد قيس سعيد، لكن نطرح الموضوع بهذا الشكل. هل يمكن تصحيح هذا المسار من خلال الإضراب، ولماذا جاء الآن؟ لقاء السيد الطبوبي بالسفراء الذي تحدثنا عنه قبل قليل هي النقطة المثارة اليوم، وأن ما يجري هو يعني نابع من السفارة الأمريكية أو الألمانية أو الفرنسية حتى في داخل تونس، وهناك ضعف تعاني منه الدولة أساسا وتصارع على مراكز القوة داخل تونس هو الذي ولد هذا المشهد بعد أن شهدت تونس هذا الإضراب. الأيام القادمة ربما ستكشف عن الأوراق التي يمكن استخدامها من قبل حكومة السيد قيس سعيد في المشهد التونسي، وهل هي قادرة على إقناع الشارع أو إقناع ربما الشريحة التي تطالب اليوم على رأسها الاتحاد العام للشغل الذي يطالب بتحسين الأجواء. الاتحاد العام للشغل هو أكبر مؤسسة نقابية في هذا البلد. توقفنا في لقائنا الأسبوعي هذا من الطهران عند إضراب تونس ومسار الأزمة المفتوحة، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 12.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات 11 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى منطقة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وحتى استشهاده على يد إقطاعي خمين. بعد عودته إلى خمين بفترة، ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله، الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. استشهد السيد مصطفى برصاصة غادرة لأخوي أحد الإقطاعيين الأشرار وهو في طريقه إلى سلطان آباد للقاء عضد الدولة، بعد أن اعتبراه مسؤولا عن موت أخيهما الإقطاعي بهرام خان الذي مات في سجن حشمة الدولة. وكان استشهاده في عام 1992 بعد أن ناهز عمر 40 عاما. عائلة السيد مصطفى بدأت السعي الحثيث للقبض على القاتلين والقصاص منهما، لكن الأهم من ذلك هو فقدان خمين وأطرافها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجرية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ كثير منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. وإليكم تتمة الأحداث.
نم يا عزيزي، نم نم يا ولدي، لا تبكي لا تبكي، نم يا سيدة صاحبة.
نعم يا هاجر،
أنت اليوم صاحبة الفضل علينا، فكل أعباء الأسرة تقع على عاتقك. لم أستطع مرافقتك في مراجعتك للسلطات وأصحاب النفوذ لأخذ القصاص من قتلة أخيك السيد مصطفى، لا سيما وأنا منشغلة برعاية السيد روح الله الذي ما زال رضيعا ويحتاج إلى رعاية خاصة.
تريدين أن ترافقيني إلى أين؟ وهل استطعت أنا فعل شيء حتى تتمكني أنت مع ثلاثة أطفال؟
نم يا ولدي، نم يا عزيزي، لا تبكي. ماذا تقولها السلطات؟ كيف يريدون معالجة الموضوع؟ ماذا سيفعلون بهذا الصدد؟
لم أجد أي جدية من أي طرف. قلت للجميع إن جعفر قولي ورضا قولي قتل السيد مصطفى، الكل يعلم ذلك لكنهم لا يفعلون شيئا. سمعت أن الأخوين يدخلان خمين ويخرجان منها، والسلطات تتعمد تجاهلهما. أتعلمين يا هاجر؟
نعم.
أني طرقت كل الأبواب، ذهبت إلى بيوت علماء الدين فردا فردا، لا أحد يبدو أنه مهتم بأخذ الثأر للسيد مصطفى.
نم يا ولدي، نم نم يا عزيزي. لماذا لا نذهب إلى طهران؟ ألا ينبغي أن يتحمل رجال الدولة في دار الحكومة مسؤوليتهم تجاه هذا الوضع المزري؟
كيف أذهب إلى طهران؟ ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولي الإقطاعيون على المنزل وأراضينا الزراعية. أراق دماء السيد ظنا منهم أنه لا يوجد من يثأر له، واليوم لا أحد يهتم. فكيف إذا كان الأمر متعلقا فقط بالمال والممتلكات؟
صحيح ما تقولين.
من سيتقدم لفعل شيء أو منعهم من الاستيلاء على أراضي اليتامى؟
ولماذا تذهبين أنت إلى طهران؟ أنا أذهب مع أولادي ونعتصم في دار الحكومة، وهل هم قادرون على إيذاء امرأة وأطفالها؟
كيف تستطيعين حمل ثلاثة أطفال يا هاجر والذهاب بهم إلى طهران؟ السيد روح الله لم يتجاوز عامه الأول، هذا مستحيل مستحيل، سيموت ابنك هذا في الطريق لا سامح الله. إذا أردنا الذهاب يجب أن لا نأخذ روح الله معنا.
نحن ذاهبون لأخذ القصاص من الجنود. السيد روح الله فقد أباه وهو دون الستة أشهر من عمره، فكيف سيحظى بحياة مشرفة إذا لم يؤخذ بثأر أبيه؟
يا سيدة هاجر، لا أرى مصلحة في ذهابك وحدك إلى طهران، فإذا كان ولا بد يجب أن نفكر في الأمر بجدية.
لا تبكي يا عزيز،
وعلي أن أكون بصحبتك، لكنني واثقة تماما، ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولوا على ممتلكاتنا وأراضينا الزراعية. علينا أن نضع الأمور بيد شخص نطمئن إليه. هؤلاء أهدروا دما ولم يحاسبهم أحد، فإذا أرادوا أن يستولوا على أموال يتامى السيد مصطفى فمن سيردعهم عن ذلك؟
لا تبكي يا ولدي، نعم نعم يا عزيزي، ميرزا موجود هنا يا صاحبة، أعمامي وأخوالي موجودون أيضا، أما من جانبي فقد اتخذت قراري، سأذهب برفقة أطفالي مع أول قافلة تتوجه إلى طهران، ولن أعود إلى خمين حتى يأخذ القتلة جزاءهم. فالسلطات في طهران إما أن يخرجوا جثاميننا من دار الحكومة أو يضعوا جنازة قتلة السيد مصطفى أمامنا.
يجب أن نستخير الله.
نم يا ولدي، نم نم يا عزيز،
ثم نعزم على الأمر.
لا تبكي يا ولدي، وهل سيحكم ربنا بعدم الذهاب إلى طهران والمطالبة بحقنا؟ لا أظن أن الله سبحانه يمنعنا من المطالبة بالقصاص لدم أريق ظلما، ولست في شك من أمري حتى أستقيم.
إذن لن أعارضك، اذهبي أنت وولداك وعمك الشيخ فضل الله رجائي، وأنا سألتحق بكم في طهران بعد ترتيب أمور الأراضي والأملاك.
نام يا ولدي نام، لا تبكي نام.
تفعل هذه المرأة وأولادها هنا؟ منذ أيام نراها في باحة دار الحكومة، ما هي قصته؟
معالي رئيس الوزراء، المأمورون يخرجون هذه المرأة وأولادها بالقوة من دار الحكومة، ثم سرعان ما تعود المرأة وأولادها ليعتصموا مرة أخرى في هذا المكان.
أمنحهم إعانات ليتركوا دار الحكومة.
هؤلاء ليسوا فقراء ولا يطلبون إعانات يا سيدي.
إذن ماذا يريدون؟
قدموا طلبا للحكومة.
أي طلب؟ لماذا لا تنظرون في طلبه؟
دولة رئيس الوزراء، القضية مرتبطة بأحد إقطاعي خمين وسلطان آباد، فزوج هذه المرأة قتل على يد أحد الإقطاعيين في إطار صراعات نشبت في تلك المنطقة، والمرأة معتصمة هنا لتطلب من دار الحكومة القصاص لدم زوجها من القتلة والجنات.
أحدهم يرتكب حماقة في خمين ونحن علينا أن نعالج المشكلة هنا. ماذا تفعل السلطات المحلية في سلطان آباد؟
سيدي، عائلة هذا الخان لها نفوذ وتأثير كبيرين في سلطان آباد، وتمنع من متابعة القضية ومحاسبة القتلة، ولأن هذه المرأة يأست من السلطات في سلطان آباد التجأت إلى دار الحكومة.
أنا هو الإقطاعي الذي ارتكب هذه الحماقة، هذا الأحمق الوقح ألم يفكر في عواقب فعله؟ لا أريد أن أرى ثانية هذه المرأة وأولادها في دار الحكومة، أفهمتم؟
نعم سيدي، سأخبر الحرس أن يطردوها وأولادها ولا يسمح لهم بالدخول إلى باحة دار الحكومة، ولكن هؤلاء يا سيدي سيعودوا من جديد للاعتصام هنا.
لماذا لا تنظرون في طلبها؟ أبلغوا سلطات سلطان آباد بأن يقبضوا على القاتلة ويرحلوهم إلى دار الحكومة ليلقوا جزاءهم، فالمملكة يجب أن يحكمها القانون، وأيا كان الجانب يجب أن يتم إرضاء هذه المرأة المفجوعة. إذا كان الحق معها فاقبضوا على الجنات ليعاقبوا على فعلته، فهمتم؟
وماذا نفعل مع عائلة الإقطاعي في خمين يا سيدي؟
أنا لست مسؤولا على الإقطاعي في خمين أو سلطان آباد، هذا الحقير كان يفترض أن يفكر بعواقب فعله قبل ارتكابه الجريمة. لا أريد أن أرى هذه المرأة وأولادها اعتبارا من يوم غد في دار الحكومة.
ألم تقل
اسم الأمر حتى يومها؟
إنها أعمال مهمة هنا.
القاتل كائنا من كان، اجلبوه واقتصوا منه.
أمرك مولاي.
هيا.
أختاه، لماذا تؤذين نفسك وهؤلاء الأولاد هنا؟ قدمي طلبك واذهبي.
إلى أين أذهب؟
إلى بيتك، لا أدري، إلى المكان الذي جئت منه. المملكة تواجه مشاكل جمة وليس لديها الوقت لمتابعة قضيتك، معالي رئيس الوزراء أمر بإخراجك من دار الحكومة.
فليأتي رئيس الوزراء عين الدولة بنفسه لإخراجي من هنا، وعليه أن يخرج جثاميننا من هذا المكان.
تريدين أن يخرجك رئيس الوزراء بنفسه من دار الحكومة؟
ألم يقل رئيس الوزراء إن علينا أن نخرج من دار الحكومة؟ أخبروه بأن يأتي لإخراجي من هنا، أنا أطالب بقصاص يحكم به القانون والقرآن.
طيب، هذه أوامر رئيس الوزراء، اذهبي إلى السلطات في سلطان آباد ليبتوا في قضيتك.
لا تجادلني، عليك أن تخرج جثماني من دار الحكومة، أنا وضعت حياتي على كفي عندما جئت إلى طهران.
معالي رئيس الوزراء أمر بالقبض على القتلة، نحن في شهري محرم الحرام وصفر، ولا يقومون بإعدام أحد في هذين الشهرين، حتى الملك لم يعدم قاتل أبيه في شهر محرم الحرام وصفر. اذهبي وكوني على ثقة بأن الحكم سينفذ على الجنات.
لن أخرج أنا وأطفالي من دار الحكومة قبل تنفيذ حكم القصاص.
يا إلهي.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه توجهت إلى طهران، واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة لتطالب بالقصاص من قتلة السيد مصطفى، جعفر قلي ورضا قلي. حاولوا إخراج السيدة هاجر من دار الحكومة، ولكنها أصرت على البقاء حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى.
سيدة هاجر.
نعم.
كأن الأطفال ناموا
منذ شهر ونحن هنا، الأولاد كأنهم يعيشون في الأسر طيلة هذه الفترة ولا يهنؤون بطعام أو منام.
لماذا اصطحبت أطفالك معك إلى طهران؟
ماذا فعل؟
لو كنت جئت لوحدك فما فائدة جلب طفلين معك إلى طهران وتحمل هذه الصعوبات؟
وماذا عسانا أن نفعل؟ لم يستمع أحد إلى ظلماتنا في خمين وسلطان آباد، وجميع التماساتنا لم تلقى آذانا صاغية. جئنا إلى طهران لنعرض ظلمتنا هنا، ولن أعود إلى خمين حتى أرى جثامين قتلة السيد مصطفى إذا لم يواجه السيد مرتضى والسيد نور الدين مشقة في الحصول على حقهم. كيف يمكن توقع أن يحل مشاكلهم في المستقبل؟
لا أعرف ماذا أقول يا سيدة هاجر، وأين ستؤول قضيتك؟ ماذا تريدين أن تفعلي؟ حتى متى ستبقين في طهران؟
يا جارتي العزيزة، لقد أسمعت الجميع كلامي، عين الدولة سمع كل كلامي، حتى ابن هذا السيد مرتضى قال له إذا كنت عادلا فاسمح لنا بأن نقتص بأنفسنا من القتلة، سلموا إلينا الجنات.
يا سيد هاجر.
نعم.
السيد مرتضى كم عمره؟
لم يكمل 8 أعوام من عمره. توجهنا إلى منزل الميرزا أبو القاسم إمام الجمعة، هو أيضا كتب إلى عين الدولة وأوصى بمتابعة قضيتنا.
أنا استمعت شخصيا إلى خطبة النجم الواعظين في المسجد، وقد امتدح المرحوم زوجك وتحدث كذلك عن استشهاده. الوقت متأخر، لا أدري من جاء في مثل هذا الوقت من الليل، لكن الميرزا مراد سيفتح الباب.
يا الله يا الله، ألا تريدون ضيفا؟ يا الله يا الله،
إنه صوت ميرزا المسؤول عن رعاية منزلنا وأراضينا في خمين.
تفضل يا ميرزا.
تفضل.
يا الله، السلام عليكم.
وعليك السلام.
اعذرونا أننا وصلنا في هذا الوقت المتأخر من الليل. القافلة وصلت متأخرة. السلام عليكم، جئت مع السيدة صاحبة.
أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. مرحبا بكم، تفضلوا.
يا الله،
لما عرفنا أنك عازمة على البقاء في طهران يا هاجر خلال شهري محرم الحرام وصفر، شددنا رحالنا لنلتحق بك في طهران، فالأعباء ثقيلة عليك ويجب أن يكون معك من يعينك في هذه المرحلة.
تعالوا إلى هنا، تعالوا، اتركوا حقائبكم عند الباب واجلسوا لترتاحوا. مرحبا بكم. مرحبا
ميرزا.
يا الله،
أنزل. نعم. الحقائب من العربة.
نعم،
فالتعب والإرهاق نالا مني تماما.
السيدة صاحبة ملأت العربة بأمتعة كثيرة. لو سنحت لها الفرصة لأتت بأمتعة أكثر إلى طهران. يا الله، اطمئنوا حيال السيد روح الله، فزوجتي وبناتي يبذلون له كل الرعاية.
ميرزا.
نعم.
هل لديك أخبار بشأن القبض على جعفر قولي ورضا قولي؟ أساسا هل هناك من يفكر في القبض عليهما؟ أم ما زالا يتحركان بحرية في المنطقة؟ عين الدولة وعدنا بالقبض عليهما والقصاص منهما.
لدي أخبار كثيرة ستأتيك تباعا. الأخوان القاتلان فر في البداية إلى ألي قدرز، والتجأ إلى منزل سعيد خان. ولما سمع سعيد خان بما فعلاه لم يلجئهما، فذهب إلى خانصار، إلى منزل الحاج ميرزا محمد مهدي مجتهد. وهو الآخر رفضهما ولم يقبلهما، فرجع إلى خمين وظل في قلعة يوجان ولم يخرج من هناك، فقام بتخزين أسلحة هناك.
لماذا لم ترسلوا إليهم حملة البنادق ليقبضوا عليهما؟
يا سيدة هاجر، كان سيراق دم كثير. إذا قمنا بمعالجة القضية بهذه الطريقة، من جهة أخرى كنا ننتظر أين تصل الأمور في العاصمة.
حصلنا على وعد من عين الدولة وقال إن الأمر سيتم بعد شهر محرم الحرام وصفر.
عين الدولة لم يقطع وعدا فقط، هو كلف القائد حشمة نجل حشمة الدولة وطلب منه القبض على القاتلين وإرسالهما مخفورين إلى طهران.
حشمة الدولة أو نجله هل فعل شيئا؟
وهل يمكن أن لا يفعل شيئا وقد أمرهما رئيس الوزراء؟ القائد حشمة أرسل مسلحين إلى قلعة يوجان وأمرهم بحفر نفق يوصل إلى داخل القلعة.
خلاصة الكلام ماذا حصل؟
يا سيدة هاجر، اشتبكوا مع الأخوين ومسلحيهما حتى نفد رصاص الأسلحة في قلعة يوجان. رضا قلي سلطان قتل في المكان، أما جعفر قلي فقبض عليه ومن المقرر أن ينقله إلى طهران. يبقى القرار نهائي في العاصمة. ندعو الله عز وجل أن يأخذ القصاص من القاتل هناك.
إلهي آمين. ما دام القاتل في طهران فأنا سأعتصم بدءا من يوم غد في بيوت علماء الدين ودار الإمارة حتى يأخذ القاتل جزاءه. يا كربلاء ميرزا، ولن أترك طهران حتى يتم ذلك.
إن شاء الله، إن شاء الله سيتحقق طلبك.
إن شاء الله، إن شاء الله
يا رب. السيدة صاحبة،
نعم.
ماذا حصل في رأيك؟ فلم يعر أحد أهمية لنا خلال الأيام الماضية، وفجأة جاءوا اليوم يطلبون منا أن نأخذ الأولاد إلى دار الإمارة.
عين الدولة ذهب مع الملك إلى أوروبا، ولذلك انقطعت أخبارهم عنا خلال الفترة الماضية، وأنا أتابع يوميا الأمور هنا عبر عمي الحاج الشيخ فضل الله.
الشيخ فضل الله رجائي، جزاه الله ألف خير.
جزاه الله ألف خير.
فقد كان معكم من أول يوم جئتم به إلى طهران ولم يترككم وحدكم.
نعم بالفعل، خاصة وأنه كان يكن احتراما خاصا للمرحوم السيد مصطفى
رحمة الله عليه.
أنا قلقة من ناحيتي، أني لا أعرف أثناء غياب عين الدولة ماذا يريدون منا في دار الإمارة.
ولماذا القلق يا سيدة هاجر؟ طلبوا منا أن نراجع دار الإمارة. لا شك أن عين الدولة كلف أحد المسؤولين بمتابعة قضيتنا،
أو أن الملك عاد من السفر وعين الدولة يتابع بنفسه قضية السيد مصطفى.
وهل أوروبا قريبة كخمين أو سلطان أباد حتى يستطيع الذهاب والإياب في غضون شهرين؟ أيا كان ما يريدونه منا فهو لا يتعلق بعين الدولة أو الملك.
إذن مشير الدولة هو الذي طلب ذلك. لابد أنهم يريدون الحصول على تنازل أولياء الدم للعفو عن القاتل وما شابه ذلك.
لا أعتقد أن رجال الدولة في طهران سيرتكبون مثل هذا الخطأ الفاحش بعد أن أصدر عين الدولة أوامر جادة في هذا الخصوص.
لا،
وبعد أن طلبنا منه تسليم القاتل إلينا حتى نقتص منه.
لا أدري، لا أدري.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه توجهت إلى طهران واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى قبل القصاص منهم. وكان السيد مصطفى استشهد برصاصة غادرة من قبل أخوي الإقطاعي بهرام خان، جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطانآباد، وفقدت خمين ونواحيها بذلك شخصا كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجارية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ البعض منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 19 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 29 من شهر خرداد عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 19 من حزيران يونيو عام 1977 ميلادي، توفي في لندن الكاتب والباحث الإيراني المعاصر الدكتور علي شريعة المزيناني المعروف بعلي شريعة. وقد ولد شريعة عام 1933 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران في عائلة علمية متدينة، وتخرج من كلية الآداب، وبدأ بمزاولة نشاطه السياسي ضد نظام الشاه المقبور في فترة دراسته الجامعية، ثم سافر إلى فرنسا لإكمال دراساته العليا والحصول على شهادة الدكتوراه في تاريخ الأديان من جامعة السوربون. ثم عاد شريعة إلى إيران ليزاول في طهران نشاطاته العلمية والسياسية بوتيرة أسرع، فقام بإلقاء محاضرات في حسينية الإرشاد بوسط طهران، وتمكن وبمساعدة الكثير من المفكرين الإيرانيين كالفيلسوف الشهيد الشيخ مرتضى المطهري والشهيد باهونر من تحويل حسينية الإرشاد إلى قاعدة للتغذية الفكرية والمعنوية للشباب الإيراني. وللدكتور شريعة عشرات الكتب والمؤلفات، من بينها العودة إلى الذات وفاطمة هي فاطمة والحج وعلي أسطورة التاريخ وتاريخ الحضارة والإسلام والإنسان. في 19 من ذي القعدة عام 718 للهجرة توفي في مدينة تبريز عالم الرياضيات والفيزياء الإيراني كمال الدين الفارسي. وقد ولد الفارسي في مدينة شيراز عام 1267 للهجرة، ويعتبر من كبار علماء الفيزياء رغم أنه لم يعش طويلا، ومن أبرز مؤلفاته كتاب فيزياء النور في مجال الضوء وكتاب آخر باسم تنقيح المناظر الذي يعتبر من المصادر المهمة لدى المحققين وتذكرة الأحباب حول نظرية الأعداد. وأخيرا وفي 29 من خرداد عام 1330 هجري شمسي، والذي كان مصادفا لل 19 من حزيران يونيو عام 1951 ميلادي، تم تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين لإدارة الشؤون التنفيذية لشركة النفط الإيرانية، وذلك بعد المصادقة على قانون تأميم صناعة النفط في إيران في 20 من آذار مارس ذلك العام. وبعد تشكيل الهيئة باقتراح آية الله السيد أبي القاسم الكاشاني والدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء ومصادقة المجلسين الوطني والشيوخي في إيران، قطعت يد بريطانيا من النفط الإيراني بصورة رسمية وعملية. وقد حقق الشعب الإيراني في ذلك اليوم انتصارا كبيرا على الاستعمار الأجنبي والاستبداد الداخلي، وبعد ذلك التاريخ تم طرد العمال الأجانب البالغ عددهم 450 شخصا من إيران دفعة واحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
ولئن أدخلتني النار ولئن أدخلتني النار
فلا قل أكشفن قلبي ولا أخبرنهم فلهم لأكشفن قلبي ولا أخبرنهم بحبي.
التجي ما لي سوى باب الدعاء، يا واحدي فالمرتجي ما عيشه إلا الرجاء. أنا الصغير ربيت، أنا الضعيف القويت، أنا الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يحمي من عيني دعائي الرحمن ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن فلئن جازيتني بظلمي لأسائلنك بلطفك
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك
ليس لي للذنب أعذار ليس لي للذنب أعذار
لأكشفن قلبي ولأخبرنهم بحبي فلهم لأكشفن قلبي ولأخبرنهم بحبي
الصراط المستقيم موصلتي قد وجهت قلبي إلى رب رحيم أمهلتني كي تنجيني سترتني كي تكفيني جنبتني ما يبليني كأنما تستحييني فيا قديم الإحسان يا من بلطف يرعاني أتى لك العبد الجاني يرجو.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شاع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وإمامنا الصادق يقول عليه السلام إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة
حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا يتنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله، والله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى